بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بر الوالدين بعد موتهما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، لا يزال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الأدب المفرد للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، ولا يزال الكلام في سياق الأبواب التي ساقها رحمنا الله وإياه في السلام ورحمة الله بر الوالدين وما يتعلق بها. ومن نفائس هذه الأبواب هذا الباب، فإنه باب عظيم يخرج من خلدك أن الموت قاطع للعلاقات، وهذا شيء ليس مستغربا في حق من أعرض عن الله أو كفر بآياته، لأن العلاقات أصلا في هذه الحياة بين أمثال هؤلاء مقطوعة. أما المؤمن فإن العلاقات التي بينه وبين من له صلة به لا تنقطع حتى بالموت، وخصوصا ما يتعلق بالوالدين، فإن حق الوالدين مستدام إلى أن يقطع الموت بالجميع، فلا يبقى أحد ممن له صلة بالآخر. وهذا الباب كما قلت لك باب عظيم يبين لك أن البر لا ينقطع، وأن الحق الذي للوالدين لا ينقطع بالموت أبدا، بل يبقى هذا البيت حتى هذا البر حتى بعد موتهما. والبر كما تقدم معك كلمة جامعة ليس لها ضابط تنتهي إليه، فكل ما دخل في البر أو دخل في الإحسان فإنه يشمله تشمله هذه الكلمة. فمثلا لا نقول إن البر بعد الموت محصور في الدعاء، انتبه، بمعنى أنه يدعو لوالديه كما سيأتي في حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، ولا نقول بأنه ينحصر في الصدقة أو في التصدق عنهما، بل هو أعم من هذا. وإن كان في هذين البابين وهما باب الدعاء للوالدين وباب الصدقة عنهما، هذان البابان هما من أعظم الأبواب وأوسعهما. والاستغفار الذي سيأتي معك أيضا هو داخل في باب الدعاء لهما. أعد الباب.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب بر الوالدين بعد موتهما.
بعد موتهما، فإذا ماتا لم ينقطع برهما ولا الإحسان إليهما، بل يبقى فيما بعد موتهما. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل قال أخبرني أسيد.
من الغسيل؟ هذا اللقب لمن؟ من غسيل الملائكة؟ سبحوا. عليكم إذن. قل.
أحسن الله إليكم. حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل قال أخبرني أسيد بن علي بن عبيد عن أبيه أنه سمع أبا أسيد رضي الله عنه يحدث القوم قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما؟ قال: نعم، خصال أربع: الدعاء لهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما.
نعم. هذا الحديث العظيم بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعض وجوه الإحسان التي تكون للوالدين بعد موتهما. ومما مر معك غير مرة أن العدد لا مفهوم له، وأنه لا يراد به الحصر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أشياء أخرى سوى هذه المذكورة هاهنا، وسنأخذها واحدا واحدا لأنها متعلقة بهذا الباب وبفوائده. نعم، الأولى
أحسن الله إليكم الدعاء لهما،
وهذا من أوسع الأبواب وأكثرها، وسيأتي في حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أو ولد صالح يدعو له، وهذا معناه أن يكون حاضرين، أن يكون حاضرين في كل دعوة تدعو بها وفي مواطن الإجابة التي تكون أو تكون داعيا فيها، في سجودك، في قيام الليل، في الساعة الأخيرة من الجمعة. فالدعاء لهما من أعظم وأوسع الأبواب التي للوالدين، ومن أعظم البر والإحسان إليهما، وهو ليس بثمن، وإنما هو دعاء. أنت عبد عندما تدعو، أنت مأجور على الدعاء. نعم
أحسن الله إليكم. والاستغفار لهما،
وهو نوع من الدعاء، فإما أن يكون من باب عطف الخاص على العام، وهذا ممكن، لأن الاستغفار هو نوع من الدعاء، اللهم اغفر لهما، ويدل على هذا قوله تعالى رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وهذا اللفظ عام في القرآن يشمل حياتهما ويشمل موتهما، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وإن كان أول الآية فيه ذكر حياتهما، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. فالاستغفار نوع من الدعاء، وسيأتي أيضا معك في حديث آخر أن الأب يبلغ الدرجة لم يعملها، فيقال فيقول من أين هذا، فيقال باستغفار ابنك لك، نعم، أو ولدك لك. نعم
أحسن الله إليك. وإنفاذ عهدهما،
والعهد إذا عهد عهدا أو حلف على يمين أو نذر نذرا، لأن هذه الثلاثة الأشياء في الشريعة تحمل نفس الحكم، النذر والعهد واليمين، واليمين، فإذا حلف على يمين وعلم بأنهما لم يكفر عليه أخرج ما يكفر به عنهما، أو نذر نذرا كما سيأتي كفر عن نذرهما أو وفى بالنذر، والعهد أيضا داخل في هذا، فإذا عاهد على عهد فإنه ينفذ هذا العهد ولا يتخلف عنه. نعم
أحسن الله إليكم. وإكرام صديقهما،
أي الصديق هو المصادق الذي يصادق على صدق، يعني يؤاخي على صدق، ومن هنا سميت الصداقة صداقة، وسمي الصديق صديقا لأنه على صيغة المبالغة من الصدق، والناس لما هانت عندهم العلاقات يصادق بعضهم بعضا أو يصاحب بعضهم بعضا، لأن الصحابة الصحبة أعم من الصداقة، الصداقة فيها خصيصة أو فيها خصيصة، فيصاحب بعضهم بعضا على أي شيء، ثم بعد ذلك يقول هذا صديقي وأنا صديق فلان. والصديق إنما أو الصداقة إنما تبنى على الصدق. نعم
حسن الله.
إذا كان لهما صديق عالم، سواء كان لأمه من جهة صديقاتها ومن تدخل عليهن ويدخلن، وهو سيعرف أن علاقتها ومودتها بهؤلاء النسوة جيدة، لا بأس أن يرسل لها بشيء من المال إذا كانت فقيرة، بشيء من الهدايا بالأشياء التي تحبها، أو أحسن من هذا الأشياء التي اعتادت أمه أن توافيها بها. نعم
حسن الله إليكم. وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما،
يعني أقارب الأم وأقارب الأب من الأرحام، الأعمام، الأخوال، والأجداد من باب أولى، كل هؤلاء تصلهما، والصلة بالزيارة، سيأتي معنا الكلام على صلة الأرحام وكيفيتها، لأن مدار هذه المعاملات، مدار هذه المعاملات جار على العرف، والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، فيرجع فيها إلى العرف، يرجع فيها إلى العرف. فهذا الاتصال الآن، الرسائل هي نوع من الصلة، لكن من كان قادرا على أحسن منها فإنه لا ينبغي له أن يركن إليها. الناس الآن ربما يكون الابن أو الأب والأبناء في نفس المدينة، يقول لك يكفي أن أتصل بالهاتف أو أرسل رسالة أو ما شابه ذلك. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ترفع للميت بعد موته درجته فيقول: أي رب، أي شيء هذا؟ فيقال: ولدك استغفر لك.
هذا فضل عظيم، فضل عظيم جدا، ولدك استغفر لك. هو يعلم أن أعماله لم تبلغه هذه المنزلة ولم تصله إلى هذه المرتبة. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن العبد تكون له منزلة لا يبلغها بعمله، فيجعل أسباباً تبلغه إياها. من أعظمها هذا السبب، وهو استغفار الأبناء. وهذا يدلك على أنك أنت تحرص على إنشاء الابن الصالح الذي يتذكرك بخير، وولد أو ولد صالح يدعو له، وسيأتي هذا الحديث. ومن أعظمها ما يقع للإنسان من المصائب وأنواع الابتلاءات، من يريد الله به خيرا يصب منه. وإن العبد يعني لتكون له المنزلة عند الله لا يبلغها، فلا يزال به البلاء حتى يبلغه الله إياها. هذان السببان سببان عظيمة. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا موسى قال حدثنا سلام بن أبي مطيع عن غالب قال قال محمد بن سيرين: كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه ليلة فقال: اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمي ولمن استغفر لهما. قال محمد: فنحن نستغفر لهما حتى ندخل في دعوة أبي هريرة.
محمد هذا هو ابن سيرين، محمد هذا هو ابن سيرين، هو الذي قال: فنحن نستغفر لهما حتى ندخل في دعوة أبي هريرة، رجاء نيل هذه البركة في دعوة الصالح. وهذا يدل على مشروعية أن المؤلف للكتاب إذا ختم الكتاب بالمغفرة والدعاء فإنك تقول آمين، وأيضا ترجو ثواب قبول هذه الدعوة، لأنه دعا بها في حال حياته. وهذا ما يدل عليه فعل ابن سيرين. محمد هذا هو ابن سيرين، وسيرين هذا من لا إله إلا الله، من فارس، التي كان أو الذين دخلوا في الإسلام ولكن كان في دخوله بركة على نفسه وعلى أهله وعلى أهل الإسلام، حتى أن من شدة محبة أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يمتنع عن مكاتبته. وكان سيرين هذا والد محمد والد حفصة والد يحيى والد كريمة، وكلهم من أئمة الحديث، كان يسعى في مكاتبة أنس له، وكان أنس يأبى، وهو يعلم أن أنسا كان يحبه، فشكاه إلى عمر رضي الله عنه، توسط فيه وقال: لتكاتبنه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أو لأوجعنك. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.
هذا الحديث خرجه مسلم وهو من مفرداته، لأن هذا الإسناد لم يروي به البخاري في الصحيح شيئا، لبعض الكلام الذي حصل في العلاء بن عبد الرحمن. فإسناد العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة هو صحيح الحرقي، لم يخرج منها البخاري في الصحيح شيئا، وإنما أخرج منها هنا. وهذا الحديث عند مسلم بسنده ومتنه، هذا الحديث عند مسلم بسنده ومتنه، حديث العلاء بن عبد الرحمن: إذا مات الإنسان، إذا مات الإنسان، هذا لفظه. واشتهر عند الناس إذا مات ابن آدم، وليس في شيء من طرق مسلم ونسخه وشروحه هذا اللفظ إذا مات ابن آدم، وإنما الحديث إذا مات الإنسان. انقطع عمله إلا من ثلاث، والشاهد منه أنه قال أو ولد صالح يدعو له، وهذا الولد الصالح من آثار ونتيجة التربية الحسنة التي يسعى إليها الوالد بتحفيظه للقرآن وتعليمه للصلاة، فإنه يحوز بره والإحسان إليه حتى بعد موته، فلا يسجد سجدة إلا وقال رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب اغفر لي ولوالدي، وهكذا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا
العلم الذي ينتفع به، أيضا علم ينتفع به أو صدقة جارية، كل هذا من الأعمال الصالحة، لكن الكلام هنا على البر، ما يبقى للوالد بعد موته بالنسبة لولده، وإلا فإن الصدقة أيضا الجارية وهي ما يسمى بالوقف، والوقف من آكد الأعمال الصالحة التي حرص عليها الصحابة رضي الله عنهم، حتى جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بإسناد صحيح وهو مشهور عنه أنه قال لا يعلم عن صحابي كانت له سعة إلا وقد وقف، يعني جعل له وقفا، مسجد، دار علم، مكتبة، أي أرض يوقفها، يحبس أصلها وهو الوقف، وباب الوقف من الأبواب، من أبواب المعاملات التي حرصت عليها الشريعة، ثم بعد ذلك يسبل منافعها، ثمارها، زروعها، ريعها. فالوقف من أعظم الأعمال وأكثرها عند الصحابة رضي الله عنهم، بل كانوا يحرصون على وقف أنفس أموالهم. ومر معك في أحاديث العمدة قصة وقف عمر رضي الله عنه بأرضه التي أصابها في يوم خيبر، بل إنه قال لم أصب أرضا مثلها، حبسها. ومثله أيضا في الصحيحين في قصة طلحة، في قصة أبي طلحة وهو زوج أم سليم عم أنس كما يقول الناس رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عن الجميع، لما أصاب بيروحاء وكانت حائطا مزرعة من أنفس حيطان المدينة، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله ما يفعل فيها، فقال له تجعلها في قرابتك، ومثل أبي الدحداح، يعني باب لا يمكن أن يقفل، لو جمعت الأشياء التي أوقفها الصحابة رضي الله عنهم والأماكن التي أوقفوها لم يخل صحابي له سعة من وقف. من هذا الحديث أنت تتخيل، ربما طبعا الشريعة لا تأذن بأن الإنسان يوقف كل ماله ولا أن يوصي بكل ماله، لكن ربما الإنسان يبتلى بذرية لا يعرفون حقه، قد جمع هذه الأموال كما يقولون بسهر الليالي ونشافة الدم، يا أخي ضع لك وقف مسجد، لا يعني أي مساحة، مشاركة في مسجد، مشاركة في بئر، مشاركة في أرض. ربما يأتي الإنسان الموت ويفجأه، وإذا جاءه الموت تجري عليه هذه الحسنات إلى يوم القيامة، حتى قال بعض أهل العلم ولو تعطل الوقف، تعرفون أن بعض الأوقاف ذهبت مع الحروب وذهبت مع وقفك جار لك عند الله سبحانه وتعالى. قل
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا يسرة بن صفوان قال حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي توفيت ولم توصي، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال نعم.
نعم، وهذا في الصدقة، أي صدقة، أي شيء تتصدق به عن الوالد أو عن الوالدة فإنه يبلغ بهذا الحديث وبالإجماع، بل إن هذا من الإجماع الذي يحكى قديما، حتى قال الإمام أحمد وليس في الصدقة اختلاف رضي الله عنه ورحمه، يعني عن الوالدين. وهذا الإجماع حكاه غير واحد من أهل العلم، لا نزاع بين أهل العلم ولا خلاف بينهم، والإجماع منعقد ضرورة، على أن صدقة الولد للوالد مشروعة وأنه لا شيء فيها، بل هي من أعظم الأعمال. وبالنسبة للولد يعنون الذكر والأنثى، وبالنسبة للوالد إذا قالوا يعنون الأب والأم. فإذا تصدق الإنسان أو جعل صدقة، أو أحسن من هذا أن يجعل صدقة جارية من وقف على والديه أو على أحدهما في بناء مسجد، فإن هذا من أعظم الأعمال. ثم أنت أيضا مأجور، أنت مأجور في هذا الوقف الذي توقفه فوق البر. البر هذا باب، وكونك توقف شيء هذا من الدلالة على الخير. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب بر من كان يصله أبوه.
هذا مثل الذي قبله، لكن خص الأب لأن الصلة بين الرجال ظاهرة أظهر بالنسبة للولد. وأيضا الإحسان إلى هذا يحدث مسرة بأن مثل هذا قد خلف كما يقولون. فإذا رآه صديق أبيه ورأى منه هذا الإحسان قال: مثل هذا فليكن الولد. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث عن خالد بن يزيد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما: مر أعرابي في سفر وكان أبو الأعرابي صديقا لعمر رضي الله عنه.
صديق لعمر على الصدق يعني. نعم،
أحسن الله إليكم. فقال للأعرابي: ألست ابن فلان؟ قال: بلى. فأمر له ابن عمر بحمار كان يستعقب، ونزع عمامته عن رأسه فأعطاه. فقال بعض من كان معه: أما يكفيه درهمان؟ فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ ود أبيك لا تقطعه، فيطفئ الله نورك.
نعم، هذا الحديث طبعا بهذا اللفظ فيه مقال، لكن الحديث ثابت على كل حال. وكون اقرأ الإسناد.
حدثنا عبد الله بن صالح قال.
عبد الله بن صالح كاتب الليث ابن سعد، فيه كلام، ولكن الحديث قد جاء من طرق أخرى. على كل حال، ابن عمر رضي الله عنهما لما رأى هذا الابن الذي هو إيش؟ ها؟
ابن صديق.
ابن صديق يعني، ليس هو الصديق بنفسه، وإنما من ذريته، حمله ذلك على الإحسان إليه. ألست ابن فلان؟ قال: لا. قال: بلى. ثم إنه الظاهر أن الذين تكلموا مع ابن عمر تكلموا باعتبار العرف العام، حتى جاء في بعض الروايات أنه قال: إنه من الأعراب، يكفيه الشيء اليسير، يكفيه الشيء اليسير. يعني لو أعطاه قدر الدرهمين لكان هذا في حقه من الإحسان والبر، ولكنه اختار الكمال رضي الله عنه وفاء لحق أبيه وبره. وهذه الأحاديث كلها مما تدل على رعاية حق الوالدين ولو بعد موتهما، لأنهما نعمة عظيمة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا حيوة قال: حدثني أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه.
نعم، الذين كان بينهم ود. هذا يرتفع ولا يتنقص شوية؟ حط أي فوق 26 كمان. أعيد هذا الحديث.
حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا حيوة قال: حدثني أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أبر البر أن يصل أن يصل الرجل أهل ود أبيه،
الذين كان يودهم ويصاحبهم ويصادقهم وبينهم هذه العلاقات. يعني ما يقول لك انتهى الذي بيننا وبينكم، انتهى كل شيء. سبحان الله. نعم، هذه دين الإسلام، وهذه تعاليمه، وهذا الخير الذي فيه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب لا تقطع من كان يصل أباك فيطفئ نورك.
فيطفأ
نورك. نعم، أحسن الله إليكم.
نفس الذي تقدم والحديث بلفظه. نعم.
أحسن الله إليكم. أخبرنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن لاحق قال أخبرني سعد بن عبادة الزرقي أن أباه قال كنت جالسا في مسجد المدينة مع عمرو بن عثمان كنت جالسا في مسجد المدينة مع عمرو بن عثمان.
نعم.
فمر بنا عبد الله بن سلام رضي الله عنه متكئا عبد الله بن سلام رضي الله عنه سلام
لا ابن سلام
سلام. فمر بنا عبد الله بن سلام رضي الله عنه متكئا على ابن اخيه فنفذ عن المجلس ثم عطف عليه فرجع عليهم فقال ما شئت عمرو بن عثمان مرتين او ثلاثا فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق انه لفي كتاب الله عز وجل مرتين لا تقطع من كان يصل اباك فيطفأ بذلك نورك.
نعم. هذا الحديث فيه ضعف فيه مقال ولكن يعني البر سلف كما يقولون وكما تدين تدان كما يقولون ايضا والله عز وجل قال هل جزاء الاحسان الا الاحسان والإنسان إذا أحسن إلى من يود والداه فإن هذا من إحسانه إلى والديه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب الود يتوارث. حدث
الود يتوارث. أبوك له ود كأنه بمثابة الملك أو المال الذي ينتقل إليك بالتركة كأنك ترثه فينتقل هذا الود إليك فاحفظه كما كان يحفظه الأب ورعه كما كان يرعاه فإن هذا من الإحسان إليه هذا بالنظر الأول هو من الإحسان إلى الوالدين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب الود يتوارث. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن فلان بن طلحة عن أبي بكر بن حزم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال كفيتك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الود يتوارث.
نعم. الحديث ضعيف والجهالة فيه في جهتين لكن أحدهما تضر والأخرى لا تضر. نعم. أين الذي تضر؟
ابن فلان.
والتي لا تضر؟ رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. على أن هذا مبهم وهذا مهمل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب لا يسمي الرجل أباه ولا يجلس قبله ولا يمشي أمامه.
يعني في حضرته هذا الظاهر هذا في حضرته لأنه جاءت كثير من الآثار سواء كان عن الصحابة أو في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أنهم ربما سموا الأب وخصوصا في مقام التعليم والإنباه كما قال ابن عمر حدثني عمر في أحاديث كثيرة وكما كان يفعل هذا طائفة من الصحابة وليس من الأدب أن يفعل هذا في حضرة الأبي وخصوصا النداء المباشر ثم إن الذي فعله السلف هذا من باب الإخبار هذا من باب الإخبار وهذا جواب ثان تنتبه له لأنه جاءت كثير من الآثار عن السلف الصحابة رضي الله عنهم بذكر أسماء آبائهم لكن لم يكن على جهة النداء والمخاطبة كان يقول له يا فلان باسمه يا محمد يا سالم أو يقول لابنه اذهب إلى سالم ما هو أبوه يعني ليس من الأدب هذا وأيضا المشي أمامه وإن كان هذا أيضا جاء لبعض السلف فيه تفصيل كما جاء عن أبي جعفر الباقر وجاء عن جماعة من السلف أنهم كانوا يستحبون أن يمشي في النهار خلفه وفي الليل لماذا؟ للمهالك لأن الليل مظنة للمهالك فهو يقول يقدم نفسه على أبي هذا جاء عن جملة من السلف في آثار عنهم أنهم كانوا يستحبون إذا كان يمشي مع أبيه أن يتقدمه في الظلمة في الليل وألا يتقدمه في النهار لهذه العلة رعاية لحق الوالد والوالدة طبعا إذا قلنا الوالد فإنه يدخل في اسم جنس وإن كان لم يتعدد الأفراد كثيرا مثل قول مثل ما جاء في سنن أبي داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه جاءه رجل فقال إن لي زوجة وإن أمي تأمرني بطلاقها. فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة، يعني خير أبواب الجنة، هذا في سنن أبي داود. فقال الوالد، والسؤال عن الأم، يريد أنهما في الحكم سواء في هذا الباب. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب لا يسمي الرجل أباه ولا يجلس قبله ولا يمشي أمامه.
أي نعم، ولا يمشي أمامه، هذا الذي ذكرناه إذا كان من النهار، يعني كما فعله طائفة من السلف. والجلوس قبله بأن يبادر إلى المجلس قبل أن يصل أو أن يجلس الأب. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو الربيع عن إسماعيل بن زكريا ابن زكريا قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أو غيره أن أبا هريرة أبصر رجلين فقال لأحدهما ما هذا منك؟ فقال أبي. فقال لا تسميه باسمه ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله.
هذا يدلك على أن بعض الآباء مع الأبناء لا يتبينون، بعض الآباء، وهذا موجود ورأيناه بأعيننا وعاشرنا أقواما. غاية ما تقول في الأب والابن أنهما بمثابة الأخ الصغير والأخ الكبير، بعضهم لا تفاوت بينهم في المنزلة. أو أن أبا هريرة رضي الله عنه أراد أن يعلمه هذا الأدب فينبهه أولا بقوله ما هذا منك، كأنه يريد استثارة انتباهه أن هذا والدك، أو أنه يكون غير معلوم أصلا مع كبر في السن. وهذه الثلاثة الأوجه فيها كلها احتمال. والمقصود أن أبا هريرة رضي الله عنه أراد أن يعلمه هذا الأدب، وهذا اللفظ موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه كما هو ظاهر، صورته صورة الموقوف. ومثل هذا إن لم يكن له حكم الرفع فله حكم العهد الذي كان يعيش عليه الصحابة رضي الله عنه، يعني أنه خلق وأدب مضطرد عندهم ألا ينادي الأب باسمه وألا يمشي أمامه وألا يجلس قبله. ومثل هذه الآداب، ومثل الحال الذي كان عليه المجتمع في عهد الصحابة رضي الله عنهم كما نبهنا غير مرة، إنما تعرف بقراءة هذه الكتب، كتب السنة، كتب الحديث، كيف كانوا يعيشون، فإنهم تفسير وتبيين وإيضاح للإسلام من أوله إلى آخره. ومن أعجب الكتب إلي في هذا الباب موطأ الإمام مالك رحمه الله، فإن في موطأ الإمام مالك من بيان أحوال المدينة وأحوال الصحابة وأحوال المجتمع الشيء الكثير رحمه الله وغفر له، وهو يبين لك كيف كانوا. ولا يمل الطالب العلم من قراءة هذه الكتب أبدا، ومنها كتاب الإمام مالك رحمه الله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب هل يكني أباه
أو يكني أباه،
هل يكني أباه؟ أحسن الله إليكم.
أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه إن السوءة اللقب. اللقب والكنية والاسم تدخل كلها عند النحويين وعند اللغويين في باب العلم، ولهذا عندما يتكلمون على المعارف يأتون إلى العلم فيقولون هو الاسم واللقب والكنية، فإن هذه أعلى. ثم يعرفون اللقب بأنه ما أشعر بالمدح أو القدح، هذا يسمى لقبا. ويقولون في الكنى ما تصدر بأب أو أم، وهذا قول جميعهم. وذهب طائفة من المحققين إلى أن ابن أيضا من باب الكنى، ابن أم مكتوم وما شابه ذلك. وأما الاسم فإنه العلم الواضح ما عين مسمى، اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخرنقة. تمام، فهو يقول حتى الكنية في الباب الأول ذكر الاسم، بل إن ظاهر فعل ابن عمر سبحان الله الحمد لله اللهم لك الحمد يا أنا موطأ مالك، وهذا الحمد لله فتح من رب العالمين. ابن عمر رضي الله عنهما وهو ممن نقل عنه، ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم أنه قال حدثني عمر في حضرته في المقام حتى وإن كان ميتا كان لا يفعل هذا، ولهذا جاء عنه بأسانيد صحيحة منها ما في الموطأ ومنها في آثار كثيرة أنه كان إذا قدم من سفر ودخل إلى المسجد النبوي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبا، بهذا اللفظ، فيخاطب بهذا اللفظ عندما يسلم على أبيه حتى بعد موته رضي الله عنه وأرضاه. لا إله إلا الله. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني يونس بن يحيى بن نباتة عن عبيد الله بن موهب عن شهر بن حوشب قال خرجنا مع ابن عمر رضي الله عنهما فقال له سالم: الصلاة يا أبا عبد الرحمن. قال أبو عبد الله يعني البخاري: حدثنا أصحابنا عن وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لكن أبو حفص عمر قضى.
نعم أعد الأحاديث التي ذكرها في الباب.
أحسن الله إليكم. حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني يونس بن يحيى بن نباتة عن عبيد الله بن موهب عن شهر بن حوشب ابن حوشب قال خرجنا مع ابن عمر رضي الله عنهما فقال له سالم: الصلاة يا أبا عبد الرحمن.
هذا الأثر ضعيف لأنه من طريق شهر بن حوشب. شهر بن حوشب من أكثر الرواة الذين وقع فيهم الخلاف بين المحدثين، بل إن طالب العلم إذا أراد أن يتمرس، بالنسبة لطالب العلم في الحديث إذا أراد أن يتمرس على اختلاف المحدثين في الأقوال في الراوي فإنني يعطيه ثلاثة: شهر بن حوشب، وعبد الله بن محمد بن عقيل، وعبد الله بن لهيعة. إذا درس أحوال هؤلاء الثلاثة من الرواة، هؤلاء الثلاثة الرواة، يستطيع أن يخرج بتتبع، يعني يستطيع أن يخرج بخلاصة في كيفية الخلاف في الكلام على الراوي، وأيضا الجمع بين أقوال الجرح بين أقوال الجارحين والمعدلين. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال أبو عبد الله يعني البخاري: حدثنا أصحابنا عن وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لكن أبو حفص عمر قضى.
نعم الإشكال في الأثر الأول هو أن سالما باشر أباه بالكنية: الصلاة يا أبا عبد الرحمن، حضرت الصلاة. لكن في الأثر الثاني هذا لا إشكال فيه، لأنه جار مع آثار كثيرة عن السلف من أنهم كانوا ربما يسمون أو يكنون آباءهم حتى يتبين حقيقة الرواية، والله أعلم. باب
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب وجوب صلة الرحم.
يكفي الحمد لله، ما زال نصل إلى هذا ووصلنا، أن كلما كان الباب في كلما كان حتى ولو كان الوقت قصيرا، كلما كان الباب في مقدمته الأحكام المتعلقة به كلما كان أفضل. لكن في بالنسبة للأبواب التي مضت فيما ينفع الأب والأم من الأعمال، بعض أهل العلم أطلق فيها القول وأن كل عمل يعمله الإنسان عن والديه فإنه يصل أجره إليهما، وهذا المشهور من مذهب الحنابلة. والقول الثاني أن الاقتصار على الدليل هو المعتبر، وهذا الذي يختاره الشيخ بن باز، وهو المذهب عند الشافعية وعند طائفة من المحققين. وما حقيقة هذا؟ حقيقة هذا أنك حتى ولو صليت عن والديك ركعتين مثلا، أما قراءة القرآن فهي من أشهر المسائل، ولهذا الشافعية يمنعون من قراءة القرآن عن الميت. قال ابن كثير رحمه الله عند قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، قال: احتج بها الشافعي على عدم قراءة القرآن عن الميت. شيخ الإسلام ابن تيمية له جواب عن هذه الآية، فقط أن تذكرت هذه الفائدة في آخر المجلس، له جواب عن هذه الآية عن الاستدلال بها. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. قال لا يلزم من هذا أن لا يكون للإنسان من الشيء الذي ينتفع به الذي ينفعه إلا ما سعى إليه، أو لا بد أن يكون له سعي فيه. قال فإن الأبناء يدخلون تبعا لآبائهم الجنة وهم لم يسعوا، يعني أبناء المؤمنين وهم لم يسعوا في شيء. والكلام هنا على من كان محلا للسعي، يعني ما أجاب به شيخ الإسلام رحمه الله عن في هذه الآية فيه نظر، لأن هذا إما أن نقول إنه من باب التخصيص الذي دل عليه الدليل، أو أن هذا ممن يقع منه السعي، يعني يقع منه السعي في العمل الصالح. وهؤلاء ألحقهم الله بآبائهم، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم ألحقناهم بإيمان، ألحقنا بهم ذريتهم، ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.